بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نتابع إن شاء الله باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، من كتاب صحيح البخاري شرح كتاب الاعتصام لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله. الحديث الثامن من باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. قال: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث الثامن من الباب الثالث، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يرويه البخاري عن الحسن بن صباح قال حدثنا شبابه وهو ابن سوار الفزاري مولاهم المدائني صدوق، قال حدثنا ورقاء وهو ابن عمر اليشكري الحافظ صدوق صالح، قال عن عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر أبو طوالة النجاري قاضي المدينة، قال سمعت أنس ابن مالك، وسمعت هي أعلى صيغ الأداء التي تصرح بالمشافهة والسماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ وفي رواية للبخاري: يأتي الشيطان العبد أو أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق الله. وفي رواية لمسلم: من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول: الله. وهذا من كثرة السؤال المنهي عنه، فإن علم الإنسان يقف إلى حد، وكثرة السؤال تفضي إلى المحذور، كالسؤال المذكور في هذا الحديث. وهذا السؤال ناشئ عن جهل، وله تعلق بوسوسة الشيطان، كما جاء في حديث الإمام مسلم أن الشيطان يأتي العبد أو أحدكم، وفي أهوية أيضا رواية البخاري، فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك. وهذه الوسوسة من الشيطان كما قلنا، وشك الصحابة رضي الله عنهم هذه الوساوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، قال أو قد وجدتموه؟ ذاك صريح الإيمان. وفي رواية لابن أبي شيبة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالأمر لأن أكون حممة يعني فحمة أحب إلي من أن أتكلم به، يعني أن أحترق حتى أكون فحما أحب إلي من أن أتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان ليس هو الوسوسة نفسها، وإنما كراهية الوسوسة، كراهية ما يوسوس به الشيطان أو ما يتكلم به الشيطان. وعلمكم بقبيح هذه الوساوس وتعاظمكم بقبحها أو تعاظمكم الكلام بها وأنه لا يليق بكم أن تعتقدوها، هذا هو دليل الإيمان. وكذلك نفرتكم عن هذه الوساوس دليل الإيمان. وقوله في الحديث الآخر فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يترك الفكرة والسؤال في الخاطر ويستعيذ بالله إذا لم يزل التفكر موجودا، فليستعذ بالله سبحانه، وليعلم أن الله تبارك وتعالى قد أغنانا بالعلم الوارد في كتابه وأغنانا برسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه التساؤلات التي لا فائدة منها، أغنانا عن التساؤلات الشيطانية. قال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ورد في بعض الروايات أنه حث صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وورد أيضا في الحديث، طبعا هذه السورة تدل على وحدانية الله وتفرده، قل هو الله أحد أي لا ثاني له ولا مثل له، وإذا فرض أن له ثاني فإنه لا يكون أحدا على الإطلاق. الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب ولا جوف له وإليه تصمد الخلائق بالسؤال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء أن رجلا أو ناسا من الأعراب جاءوا أبا هريرة في المسجد فسألوه هذا السؤال فرماهم بالحصى وقال صدق خليلي أو صدق الله ورسوله. وهذا السؤال كما بين أهل العلم لا يستقيم، لأن من أقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق القديم الذي لا أول له لا يصح أن يقول من خلق الله، لأنه إذا قال من خلق الله فإنه ينقض اعتقاده بأن الله تعالى هو الخالق الأول الذي لا قبل له أو لا أحد قبله. لأننا إذا قلنا إن هذا المخلوق له خالق وذاك الخالق له خالق فلا بد أن ننتهي إلى خالق لا خالق له، هو أول الأشياء، والله سبحانه وتعالى هو الأول. فإذا قلت من خلق الله فهذا السؤال يقضي بعدم الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو القديم الأول، لأن المخلوق محدث، المخلوق محدث، والله سبحانه وتعالى ليس بمحدث.
الحديث التاسع، قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآية.
الحديث التاسع والأخير في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صحابي الجليل أحد السابقين كما مر معنا، يرويه البخاري عن محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، الأعمش أحد القراء والحفاظ، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أحد الفقهاء المشهورين، عن علقمة وهو ابن يزيد، علقمة عفوا ابن قيس أبو شبل الفقيه، علقمة ابن قيس أبو شبل الفقيه، أشبه الناس هديا وسمتا ودلا بعبد الله بن مسعود. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، الحرث هو الزرع أو البستان، وهو يتوكأ على عسيب، والعسيب مثل العصا تتخذ من جريد النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا الحديث فيه سؤال اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم عن الروح، يعني عن ماهية الروح ومادة الروح، وقد أضاف الله سبحانه وتعالى علم الروح إلى نفسه فقال قل الروح من أمر ربي، يعني من شأنه ومن علمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي أنكم لا تحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء الله. فالروح إذن مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولم يعلم الخلق بماهيتها ومادتها، وهم يعلمون أن لهم أرواحا، وجاء في الكتاب والسنة ما يدل على أن الروح شيء مادي، كما في حديث البراء وغيره أن الملائكة تحضر الميت وتقبض الروح وتحنطها إن كانت من أرواح المؤمنين، تحنطها يعني تطيبها بطيب من الجنة وتكفنها بأكفان من الجنة ثم تصعد بها. هذا كله يدل على أن الروح شيء مادي. لكن الله تبارك وتعالى لم يعلم العباد بماهية الروح ومادتها، بل نسبه إلى نفسه. والحديث ساقه البخاري لبيان الأسئلة المكروهة، الأسئلة التي فيها تكلف عما لا يعني الإنسان، والله تعالى لم يجب أهل الكتاب لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولقائل أن يقول إن هذه الآية من سورة سبحان أو من سورة الإسراء، وسورة الإسراء مكية، فكيف نزلت بالمدينة هذه الآية؟ والجواب أنه لا مانع من تعدد النزول، فبعض الآيات تنزل في أكثر من موضع. والجواب الثاني أنها آية مدنية من سورة مكية، وهذا موجود أيضا، وبعض السور يقال إنها سورة مكية إلا قوله تعالى كذا وكذا فإنها مدنية. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن الإنسان قد يجهل أشياء في نفسه، وهذا من عجز علم الإنسان، من عجز علم الإنسان أنه قد يجهل أشياء عن نفسه التي بين جنبيه، ويجهل أشياء في أعضائه، فلم يؤت من العلم إلا قليلا كما قال الله تعالى. وفي قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام أن عصفورا وقف على حافة السفينة فنقر نقرة في الماء، يعني شرب نقرة من الماء، فقال الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ففيه بيان سعة علم الله تعالى وضآلة ما أوتي الإنسان من العلم.
الباب الرابع، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم
الباب الرابع، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه البخاري حديثا عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة، رواه البخاري عن طريق شيخه أبو نعيم، ومر معنا أبو نعيم وقلنا إنه الفضل بن دكين، الفضل ابن دكين. قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق، عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر. عبد الله بن دينار هو مولى من موالي ابن عمر، يعني كان عبدا له واعتقه. ونلاحظ أن السلف كان لهم موالي أخذوا عنهم العلم وحفظوا عنهم الأحاديث، فلم يكونوا يهملون مواليهم إذا وجدوا منهم الفطنة والفهم والذكاء، خلافا لما عليه حال المسلمين اليوم، إلا من رحم، فإنهم لا يهتمون بخدمهم وعمالهم، فلا يعلمونهم الدين ولا يفقهونهم، بل ربما ظل الخادم أو الخادمة في بيت سيدها أو العامل عند رب العمل سنوات طوال، وهو يبخل عليه بكتاب أو بشريط أو بنصيحة. وليس هذا هو حال المسلم الغيور على دين الله المحب لهداية الخلق. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. هذا في أول الأمر، الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لبس خاتما من ذهب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك فنبذ خاتمه، نبذه يعني طرحه من يده، نزعه من يده وطرحه في الأرض، فنبذ الناس خواتيمه. وفي الحالتين كان الصحابة رضي الله عنهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوه في فعله ثم تابعوه في تركه، وهذا من شدة اتباعهم له عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتابعونه في كل شيء حتى في زينته. عملا بقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تفلحون. فيجب اتباعه صلى الله عليه وسلم في فعله حتى يقوم الدليل على الاستحباب أو على الخصوصية. يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله حتى يقوم الدليل على الاستحباب أو على الخصوصية، أو على العادة، أن هذا الفعل من العادات. ففعله عليه الصلاة والسلام لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون فعله بيانا للشريعة، بيانا لمجمل الشريعة، لما أجمل في القرآن. مر معنا الحديث على هذا الأمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشرح ما أجمل في القرآن، يفصل ما أجمل في القرآن، يأتي بتفصيله وبيانه. وهذا التفصيل للمجمل تارة يكون تفصيلا لأمر واجب فيكون واجبا، وتارة يكون تفصيلا أو تفسيرا لأمر مستحب فيكون مستحبا، وتارة يكون تفسيرا أو شرحا لأمر مباح فيكون مباحا. فإذا بيانه عليه الصلاة والسلام مثلا لأمور الحج بقوله خذوا عني مناسككم، الأصل فيه الوجوب، الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج الأصل فيها الوجوب، لأنها بيان لأمر واجب وهو الحج. الأصل في بيانه للصلاة أن أفعال الصلاة واجبة إلا ما دل عليه الدليل باستحباب، لأنه عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمرنا بالاقتداء بفعله. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر على مكان مرتفع، قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذا كان الفعل بيانا لأمر مستحب كصيام التطوع، كقيام الليل، كصلاة الضحى، كالصدقات المستحبة، كالإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك، فهذا أمر مستحب. وإذا كان بيانا لأمر مباح فهو مباح، إذا أكل في رمضان في السفر فهذا بيان لرخصة، وإذا أكل في صيام التطوع فهذا أيضا بيان، لأنه يجوز للإنسان، يباح للإنسان أن يفطر في صيام التطوع. هذا كله يدخل في النوع الأول أو القسم الأول، الأفعال التي هي بيان لما أجمل في الشرع، يعني أفعاله الشرعية المتعلقة بالشرع. هناك أفعال دل الشرع على الخصوصية، دل الشرع على أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل زواجه بأكثر من 4 نساء، هذا الشرع يبين أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دل الشرع على خصوصيته يبقى له عليه الصلاة والسلام، ومثل أنه عليه الصلاة والسلام ينام حتى يسمع غطيطه ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ، هذا أيضا دل الشرع على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من الأفعال أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة وبمقتضى العادة الجارية في عهده عليه الصلاة والسلام. فهذه من سنن العادات وليست من سنن العبادات، مثل أنه عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء، يعني كان الناس في عهده عليه الصلاة والسلام يلبسون الإزار والرداء في حياتهم اليومية، لكننا اليوم لا نلبس الإزار والرداء إلا في حج أو عمرة. فلو جاء إنسان اليوم ولبس إزارا ورداء ومشى في السوق عندنا، إيش نقول؟ نقول هذا محرم، ولا نقبل أن يكون الإنسان بعادته اليومية على هذا اللباس. فهذا من سنن العادات، عادة العرب جرت في السابق على لبس هذا اللباس. كذلك من عادة العرب قديما إطالة الشعر بالنسبة للرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان طويل الشعر، ودخل مكة وله 3 ضفائر عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الأمر اليوم ليس سنة عندنا، يعني ليست عادة جارية، فلا يصح للإنسان أن يطيل شعره اليوم ويظفر شعره ويقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عادة. طبعا نحن لا نتوسع في هذا النوع فندخل ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونقول أنه من سنن العادات، لأن بعض الناس للأسف توسعوا في هذا الباب وقالوا اللحية من العادات. هذه غفلة عظيمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى، أمر بإعفاء اللحى، قال أعفوا اللحى، وفروا اللحى، اتركوا اللحى، ونهى عن حلقها، قال لا تحلقوا اللحى ولا تشبهوا بالمشركين. إذن عندنا أمر ثم نهي ثم نهي عن التشبه بالنساء، وحلق اللحية فيه تشبه بالنساء. والأمر الرابع أن فيه تغييرا لخلق الله، لأن الله تعالى قادر على أن يخلق الرجل مثل المرأة بدون لحية، لكن ميز الرجل باللحى. أيضا جاء ناس ضلال فقالوا إن حجاب المرأة أو نقابها هذه عادة عربية قديمة وليست من الإسلام، هذا نوع من التلبيس المقصود ونوع من الخلط بين العادات وبين العبادات. وإلا من نظر في نصوص الشرع علم أن الحجاب أمر شرعي وليس أمر من السنن العادية، جاء بنص القرآن أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر الآية. فهذا الموضوع في الحقيقة مزلة أقدام، وبعض الناس أرادوا أن يدخلوا إلى إضلال المسلمين من حيث هذه المسألة، وهي مسألة أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست كلها عبادات. هذا صحيح، أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست كلها عبادات، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام لما يسير بين مكة والمدينة مسافرا، بين مكة والمدينة مسافرا، ثم يقضي حاجته في محل، قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم في محل تحت شجرة لا يدل على العبادة. هل لنا أن نستن به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل؟ لا يستن به في مثل هذا الفعل،
لأنه فعله بمقتضى العادة والجبلة. وكان ابن عمر رضي الله عنه من شدة تحريه للسنة واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بالمكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام وبال تحت شجرته وقف وفعل فيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة ما كانوا يوافقونه في مثل هذه الأمور. لكن المقصود أن ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن نحن ذكرنا الأنواع في أفعاله عليه الصلاة والسلام. النوع الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للشرع، وهذا على أقسام، منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب، منه ما هو مباح، بيانا لأمر مباح. الثاني من الأفعال ما دل الشرع على خصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لنا أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى العادة السائدة في عصره، يعني شيء فعله بمقتضى عادة أهل بلده. الرابع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة والخلقة. هذا الحديث دل على يعني شدة تحري الصحابة لاتباع السنة فعلا وتركا. لاحظ أن الحديث يدل على أن الترك أيضا من السنة ولا لا؟ نعم. يعني بعض الناس يظن أن الاتباع يكون بالفعل فقط، لكن الاتباع يكون بالترك كما يكون بالفعل. وبهذا نحتج اليوم على من يبتدع بإقامة الموالد أو بإقامة المولد النبوي. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة المولد لنفسه، ولو كان خيرا لدل أمته عليه، وكذلك الصحابة الخلفاء الراشدون تركوا إقامة المولد. لم يقم المولد أبو بكر الصديق من أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، خليله وصاحبه رفيقه في الهجرة، لم يقم المولد عمر، لم يقم المولد عثمان ولا علي، بل انقضت عصور الصحابة وانقضى العصر النبوي وعصر الصحابة وعصر التابعين وأتباع التابعين إلى قريب من سنة 300 للهجرة وشيء، فأقام المولد العبيديون الرافضة، رجل من ملوكهم رأى النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، فقال ماذا يحتفل هؤلاء، بماذا يحتفلون؟ قالوا يحتفلون بنبيهم عيسى. قال فنحن أولى بأن نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملك جاهل رافضي ضال عمل هذا المولد واستنى به من استنى ممن أقام المولد بعده. طبعا هناك من يقيم المولد بحسن نية طلبا للأجر، لا ننكر هذا، لا ننكر أن من المسلمين من يقيم المولد يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويظن أن هذا باب قربة وباب طاعة، وهذا كثير نعم. لكن نحن نتكلم عن حكم هذا الفعل. أقول النبي عليه الصلاة والسلام ترك إقامة المولد، وتركه مع قيام المقتضى للتعبد موجود، يعني الباب إذا كان هذا من باب العبادات ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فإننا لا نفعله، لأن النبي ترك، وما دام أنه ترك فنحن نتركه ولا نفعل فعلا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة إذا رضي الله عنهم لما لبس النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ذهب ائتسوا به وتابعوه وتشبهوا به ولبسوا خواتيم من ذهب، لما نبذه وطرحه وترك، كذلك هم نبذوا خواتيمهم سراعا من باب اتباعه عليه الصلاة والسلام وعدم اختلافهم عليه. وهناك مسائل متعلقة بهذا الباب في الحقيقة أنا لا أحب أن أتطرق لها، لأن محل تفصيلها كتب الفقه أو أصول الفقه، مثل إذا تعارض القول والفعل أيهما يقدم، هل يقدم القول أو يقدم الفعل، فبعض أهل العلم يقدم القول على الفعل إذا تعارض، وبعضهم يقدم الفعل على القول، وبعضهم يوفق بينهما، يعني لا يقدم هذا مطلقا ولا هذا مطلقا. كذلك منهم من قال إن الفعل أقوى دلالة من القول، واحتج بحديث أم سلمة رضي الله عنها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أمرهم بالتحلل عام الحديبية وتأخروا عن المبادرة إلى التحلل رجاء أن يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال، يأذن لهم بالبقاء على إحرامهم ودخول مكة وأن ينصروا يكملوا عمرتهم، لكن قالت له أم سلمة لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام مهموما مغموما، قالت له عليه الصلاة والسلام اخرج إليهم واذبح هديك واحلق رأسك وسيتابعك الصحابة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلم واحدا منهم، فذبح هديه وحلق رأسه، فلما رأوه رضي الله عنهم وأرضاهم قد فعل هذا الأمر تابعوه على فعله، لأنه لم يبقى بعد ذلك محل النسخ، لأنهم كانوا يرجون إيش؟ كانوا يرجون أن يأتي ناسخ من عند الله أو أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره. فهذا استدل به البعض على أن الفعل أبلغ من القول، على أن الفعل أبلغ من القول، لأن القول يدخله النسخ أحيانا ولا لا؟ نعم، القول قد يدخله النسخ، قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم ينسخه قبل أن يمتثله الصحابة، لكن لما فعل هذا دل على أن الأمر لا نسخ فيه. نعم.
الباب الخامس، ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الحديث الأول، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل بهم، كالمنكل لهم.
الباب الخامس، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. واستدل البخاري بقوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما يكره من التعمق ومعناه التشديد في الأمر حتى يجاوز الإنسان الحد فيه. وورد لفظ التعمق في الحديث في رواية عند البخاري رضي الله عنه ورحمه الله في كتاب الصيام لهذا الحديث حديث الوصال، قال: لو تأخر الهلال لزدتكم حتى يدع المتعمقون تعمقهم. أما التنازع فمن المنازعة وهي المجاذبة والمجادلة، والمجادلة على أقسام: الجدال تارة يكون ممدوحا إما واجبا وإما مستحبا، وتارة يكون مذموما. الجدال لإظهار الدين، الجدال لإحقاق الحق، الجدال عن الإسلام والدفاع عنه، هذا واجب على الدعاة وطلبة العلم، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالله تبارك وتعالى أمر بالجدال بالتي أحسن. أما الجدال المذموم فهو الجدال في الشيء بعد قيام الدليل على صحته، وهذا في الحقيقة لجاج، وقد ذم الله سبحانه وتعالى من يفعله أو من يفعله، فقال سبحانه وتعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن جادل في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، والعياذ بالله. من جادل في باطل وهو يعلمه، يعني يعلم في نفسه قرارة نفسه أنه مبطل، من جادل في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. حديث ابن ماجه هو حديث صحيح أو حسن. أما الجدال الجائز فهو الجدال للوصول للحق، وهذا قد يكون مستحبا أو واجبا أحيانا حتى يتضح الدليل. أما الغلو وهو لفظ شرعي ورد في القرآن وفي السنة، ومعناه المبالغة في الشيء، المبالغة في الشيء والتشديد فيه، تجاوز الحد، يعني شبيه بالتعمق، وهو مأخوذ من الارتفاع أو مجاوزة الحد، تقول غلا السعر إذا جاوز الحد. وقد ورد الغلو في كتاب الله تعالى في مواضع، كقوله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فأهل الكتاب قد غلوا في دينهم في أشياء، غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام فقالوا هو الله وهو ابن الله وهو ثالث ثلاثة، وهذا نوع من الغلو والارتفاع والمبالغة في مدح عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنما هو عبد الله ورسول. كذلك غلت في تحريم أشياء مما أباحها الله سبحانه وتعالى، ودخلت في أمور لم يأمرها الله به. ولا تقولوا على الله إلا الحق يعني لا تصفوا الله تبارك وتعالى بغير الحق، فإنهم وصفوه جل وعلا بما لا يليق من نسبة الولد إليه أو من نسبة الظلم له أو من نسبة الفقر له. وورد في الحديث الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتي ألقط لي الحصى. فأتيته بحصى مثل حصى الخف، حصى الرمي للجمار في يوم النحر، فقال عليه الصلاة والسلام: بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الحديث أصل في بيان الغلو المذموم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارموا بأمثال هؤلاء الحصى الصغار، لأن بعض الناس يظن أنه إذا رمى بالحصى الكبار أو بالأخشاب أو بالنعال يكون أبلغ وأحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، بأمثال هؤلاء فرموا، لا تزيدوا على هذا الحجم فتؤذوا إخوانكم المسلمين. وهكذا الإنسان إذا غلا في دينه أضاع واجبا أو اقتحم محرما. إذا غلا في دينه وتشدد في غير مواضع التشديد فإنه سيؤذي نفسه أو يؤذي إخوانه أو يؤذي زوجه وأولاده أو يؤذي جيرانه أو يؤذي مجتمعه أو أن يقتحم محرما من المحرمات. فالغلو يدعوه للخروج عن الدين والخروج عن الملة والشريعة المحمدية. وأما البدع مر معنا بيانها، وقلنا إن البدع تعني الأمور التي لا مثال لها، ليس لها مثال سابق، وهي من جهة اللغة تشمل ما يحمد وما يذم، وأما من جهة الشرع فالبدع كلها مذمومة لقوله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب 7 أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة في النهي عن الوصال، يرويه البخاري رحمه الله عن شيخه عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر قال: علي الزهري مر كل هؤلاء عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن أحد الأئمة. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد الأئمة الحفاظ والمكثرين في الرواية عن أبي هريرة وغيره من الصحابة. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال يعني أن يكمل الصائم الصيام ولا يفطر عند المغرب. إذا غربت الشمس حل للصائم أن يفطر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل. قالوا له: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يعني عنده من القوة على الطاعة والعبادة ما ليس للصحابة، فاشتغاله عليه الصلاة والسلام بذكر ربه واشتغال قلبه بذكر الله والأنس بطاعته ينسيه الطعام والشراب. وهذا مثل الإنسان إذا فرح بشيء لا يشتهي الطعام، أليس كذلك؟ الإنسان إذا جاءه شيء يسر به من شدة حبه لهذا الشيء وشغفه به لا يشتهي الطعام ويأنس بهذا الشيء. الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة عبادته وأنسه بربه كان يواصل الصيام، فالصحابة رضي الله عنهم واصلوا معه، هذا من اقتداء الصحابة بفعله، هذا الحديث من اقتداء الصحابة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رأوه يواصل فقالوا أنت تواصل، فواصلوا معه. قال إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فبين لهم أنه له وجه اختصاص بالمواصلة وليس في مواصلتي ما يبيح لكم أن تواصلوا، لأنكم لستم مثلي. فواصل به من النبي صلى الله عليه وسلم لما أبوا أن ينتهوا، واصل به من النبي عليه الصلاة والسلام يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، يعني هذا يدل على أن الأمر كان في آخر الشهر، لأنهم رأوا الهلال هلال شوال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال، وفي رواية للبخاري في كتاب التمني لو مد لي في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. هذا كالتنكيل، قال كالمنكي لهم، وفي بعض النسخ ممكن عندكم كالمنكل لهم، كالمنكل من النكال، وهو التأديب. حين أبوا أن ينتهوا عن هذا الفعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن منعهم من التعمق ومنعهم من الزيادة على الفعل. ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني أجاز للصائم أن يواصل إلى السحر، يعني إلى قبيل الفجر. لكن الأفضل ما هو؟ تعجيل الفطر، ليس كذلك؟ الأفضل، الأمر المشروع لهذه الأمة هو تعجيل الفطر، كما ورد في الحديث لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، وقال الله تعالى في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. لكن لو أراد الإنسان أن يواصل فله أن يواصل إلى السحر، ليس له أن يواصل أكثر من ذلك، لأنه إذا واصل أكثر من ذلك يكون قد إيش وقع في الغلو وفي التشدد الذي نهى الله تعالى عنه أهل الكتاب. الله سبحانه وتعالى إذا نهى أهل الكتاب وذكر نهيه في كتابه لهم، هذا لنستفيد منه، لا لأجل أن نقرأه للتسلية، الله تعالى ذكر لنا ما أمر به بني إسرائيل وما نهى عنه بنو إسرائيل وما نهى عنه بني إسرائيل، ها؟ إنما ذكر لنا هذه الأوامر والنواهي لأجل أن نتعظ وننتهي عما فعلوه من الأخطاء وما ارتكبوه من المحرمات. فالله تعالى نهى أهل الكتاب عن الغلو وعن التعمق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الأحاديث في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.